دوية. انفجار سيارة مفخخة يضع حدا لحياة اللبناني عماد مغنية. انتهت ملاحقة مخابراتية مثيرة عمرها ربع قرن، وانتقل الغموض من القتيل إلى القاتل.
أنا لا أريد أن أتعاطى مع افتراضات أو قصص خيالية، أنا فعلا لا أعرف من قام بها. بصدق أنا لا أعلم من يقف وراء تلك العملية، لكن أيا كان من قام بها فهو على درجة عالية من الحرفية.
إسرائيل كانت متهمة تحديدا بتنفيذ هذا الاغتيال، لأن الطريقة التي تم بها تبين بشكل لا تخطئه العين طريقة عمل جهاز الموساد، بصماتهم تشير إلى ذلك.
الولايات المتحدة دور بتأييد هذه الضربة والاستفادة من هذه الضربة، ولكن الذي يتحمل المسؤولية المباشرة بناء للمعلومات والتحقيقات التي حصلت من الناحية الفنية والكيفية والتنفيذية كلها تدل على أصابع الموساد في التنفيذ.
بعد الحادثة ب48 ساعة كان اغتيال مغنية يصنع شعورا متناقضا داخل إسرائيل. أنكرت الحكومة الإسرائيلية عبر بيان رسمي أي علاقة لها بالعملية، لكن أوساطا إعلامية تحدثت عن تلقي أولمرت تهانية في الكنيست. رجت أخبار عن ارتياح بالغ ظهر على وزير الدفاع إيهود باراك، وجنى مائر دجان رئيس جهاز الموساد عاما إضافيا في منصبه دون توضيح الأسباب. الصورة واضحة بشكل كاف على الأقل لدى هذا الخبير الإسرائيلي في عالم المخابرات.
كلما تعمقت في تفاصيل العملية يتبين لي أنها من ذلك النوع الذي نسميه هنا في إسرائيل بأزرق وأبيض، وهي ألوان العلم الإسرائيلي. لقد كانت عملية إسرائيلية خالصة. يوسي ميلمان صحفي، وأنا لا أدري ما الذي يعرفه وما الذي لا يعرفه. أنت تسألني أنا اسمي ليس يوسي ميلمان، حتى إنني لا أشبهه. دعني أقول لك بصراحة إنني لا أعرف، حقا لا أعرف. إسرائيل لا تعترف ولا تعلن ولا تتبنى مسؤولية، إنها سياسة. هذه هي السياسة، والسبب ليس فقط الخوف، الأمر أعمق من ذلك. ليس هناك بلد أو حكومة بإمكانها أن تتبنى مسؤولية هكذا أساليب من العمليات.
إذا كانت إسرائيل هي من يقف وراء العملية، فإن حزب الله لن يكون أمامه من خيار حينها إلا أن يرد. لذلك فإن أبقاء الأمور غامضة على هذا النحو هو في مصلحة إسرائيل.
لم تكن الأمور بمثل ذلك الغموض لدى طرف على الأقل، حزب الله. حمل الحزب إسرائيل مسؤولية الاغتيال وتوعدها بالرد.
لقد قتل الصهاينة الحاج عماد مغنية في دمشق، وكل معطياتنا الميدانية والتحقيقية حتى الآن تؤكد هذا الأمر. اليوم كلمة واحدة فقط أمام هذا القتل في الزمان والمكان والأسلوب: أيها الصهاينة، إن كنتم تريدون هذا النوع من الحرب المفتوحة فليسمع العالم كله، فلتكن هذه الحرب المفتوحة.
في يوم انقسمت فيه بيروت على نفسها، شيعت جنازة الحاج رضوان أو عماد مغنية أو القائد العسكري لحزب الله، وكلها أسماء لرجل واحد. بدا ان الضباب الذي لف الشخصيه اللغز طويلا قد انقشع دفعه واحده. كان والده فايز مغنيه يتلقى التعازي، ووالدته ام عماد تودع ثالث ابن لها في الصراع الطويل بين حزب الله واسرائيل. وعندما خرجت قريته طير دبا جنوب لبنان تشيعه على طريقتها، كان سؤال معلق يجري على الالسن: كيف وصلوا الى الشبح؟
الحصول على معلومات استخباراتية وتجميع معلومات سرية ومحددة ودقيقة، ثم القيام بالتنفيذ في دمشق وهي مدينة معادية وصعبة، لابد أنه يعتبر إنجازا كبيرا لمن نفذ هذه العملية.
عندما تخطط لعملية مثل هذه يجب أن يكون لديك مصدر جيد جدا وقدرة اختراق توصلك للهدف. عماد مغنية لابد أنهم وجدوا شخصا مقربا جدا منه يعرف جدول أعماله وعلى إلمام بتحركاته وتفاصيل حياته اليومية.
كان حذرا في أن لا يعطي أي موعد على الهاتف. لم يكن أحد يعلم بمواعيده، لقد كان منسجما تماما مع وضعه. من الواضح أنه بذلك التكتيك أمكنه أن يعيش في لبنان، لكن عندما عبر الحدود إلى سوريا يبدو أن إحدى الأوراق قد سقطت منه.
روايتان تم تداولهما لعملية الاغتيال: استبدال مسند الكرسي الأمامي لسيارة عماد مغنية بآخر مفخخ، ثلاثة عملاء للموساد وجوازات سفر مزورة وسيارات مستأجرة، رصد على الأرض وصور بالأقمار من السماء، وكل ما يكفي لحبكة رواية مثيرة. أما الرواية الثانية فتتحدث عن تفجير سيارة قريبة محملة بشحنة ناسفة لحظة صعود عماد مغنية إلى سيارته عائدا من احتفال في المركز الثقافي الإيراني في دمشق.
الأهم من ذلك كله أنهم نجحوا في إدخال المعدات اللازمة لتنفيذ عملية بهذا التعقيد إلى دمشق. لقد فهمت من خلال ما توصلت إليه التحقيقات السورية أن العملية نفذت بسيارة مفخخة. هذا يعني أنه كان من الضروري تجهيز سيارة وتفخيخها بالمتفجرات، وكان على أحد ما أن يترصد قرب موقع التنفيذ لتفجيرها. من وجهة نظر مخابراتية كانت عملية مدهشة.
يحصي المتابعون لمسيرة عماد مغنية ملاحقة أجهزة المخابرات في 42 دولة له. يعتبر الرجل المطلوب الأول على اللائحة الإسرائيلية، وهو المطلوب الثاني مباشرة بعد أسامة بن لادن على اللائحة الأمريكية لمن تعتبرهم واشنطن أشر الأشرار.
نحن نعلم أن هناك غرفة عمليات سوداء تضم الولايات.
غير أني أعود وأقول أنه بعد التعمق في الحادثة يزداد اقتناعي بأنه في حال كانت إسرائيل تقف وراءها فإنها بالتأكيد عملية إسرائيلية بحتة.
مغنية كان شبحا، كان رجل كوماندوس، لم يكن يسلك نفس الطريق مرتين، يغير السكن باستمرار والسيارة. قام بمحو ماضيه من السجلات، وملف جواز سفره لم يكن موجودا لدى السلطات اللبنانية. كان حذرا من الأشخاص المحيطين به.
لم يكن يثق إلا بأشخاص مقربين جدا منه. إنه ليس بالشخص الذي يسعى مثل ما تفعل القاعدة إلى البحث هكذا بين الناس عن متعاطفين لتجنيدهم. إنه هو من يقوم باختيار أشخاص بعينهم من حوله. هناك أيضا دلائل على أنه قام بعمليات تجميل ليتمكن من تضليل السلطات منذ وقت طويل.
لم يقم عماد مغنية بعملية تجميل واحدة، وكثير من الصور التي وزعت له كانت بعضا من خيال المخابرات لا أكثر. هذا ما يؤكده أنيس النقاش الذي جمعته بعماد مغنية علاقة صداقة تعود إلى ثلاثة عقود.
في 76 تعرفت على عماد مغنية، وكان قد تقدم من حركة فتح وأنا كنت عضو فيها، وطلب أن لديه مجموعة هو وأصدقائه مؤمنة ولكن تريد أن تتدرب دون أن تكون عضوا في حركة فتح بشكل رسمي، وانضم إلى معسكر تدريب كنت أنا مسؤول عنه، وقام بأول دورة عسكرية له على تعلم أساليب القتال واستعمال الأسلحة. في هذه الأثناء كان لدينا تشكيلات اسمها مقاومة لبنانية، كان جزء منها الحاج عماد مغنية الذي تابع هذا النهج، وجاءت حرب 82 لكي تبرزه كقائد أساسي في عملية المقاومة.
ما حدث هو أن عماد مغنية تحول جذريا، لقد انتقل مما نسميه نحن في أجهزة المخابرات الغربية عنصرا إرهابيا إلى رجل منظم في حرب ضد الجيش الإسرائيلي.
هم يعتبرون إنجازهم أنهم قتلوا الحاج عماد، ونحن نعتبر أن إنجاز الحاج عماد أنه بقي 25 سنة يقاتلهم.
تعقبت إسرائيل عماد مغنية طويلا، كانت تتعرف على توقيعه في كثير من الضربات التي تلقتها، لكنها لم تستطع أبدا أن ترفع بصماته. طالت شقيقيه جهاد أواسط الثمانينات وفؤاد أواسط التسعينات. صيف عام 2000، وبعد أن سحب رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك قواته من جنوب لبنان، كان عماد مغنية للمرة الأولى ربما في مرمى قناص إسرائيلي.
أعلم أنه في عام 2000، وهذه المرة لا يتعلق الأمر بالموساد، عماد مغنية كان بصحبة مجموعة من كبار مساعديه، كانوا يراقبون الحدود بين إسرائيل ولبنان. نقطة المراقبة العسكرية الإسرائيلية التقطت صورا لسيارتهم، وكانت من طراز مرسيدس. بسرعة بدأ الإعداد لخطة اغتيال، إما عن طريق قناص أو عن طريق الجو بالمروحية، لكن كان لابد من الحصول على موافقة رئيس الحكومة إيهود باراك في ذلك الحين، لكنه لم يسمح بالتنفيذ.
نهاية مشابهة لقصة الأغرب. 4000 رجل على متن هذه المدمرة الأمريكية يلاحقون ابن طفيل. كان ذلك صيف عام 96. مياه الخليج تهتز على وقع الإعداد لعملية حربية ضخمة بمشاركة آلاف الجنود الأمريكيين. الهدف سفينة صغيرة تحمل اسم ابن طفيل، وداخل الهدف رأس عماد مغنية. كريستوفر شوبر العميل الخاص السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI لديه الرواية الكاملة.
تقارير المخابرات التي تواترت في تلك الفترة أكدت أنه موجود على ظهر هذه السفينة أو هذا القارب، والسفينة كانت قد رصدت قبل 24 ساعة من اتخاذ أي قرار. خلال 48 ساعة كان بإمكان البحرية الأمريكية أن تجمع قوة يفوق قوامها 4000 رجل ووحدة خاصة بالعمليات البحرية من 60 عنصرا، وذلك للانقضاض عليه. وفي آخر لحظة إدارة كلينتون، وكما فعلت مع بن لادن، تقول ألغينا العملية، أوقفنا الملاحقة.
ما زالت تلك القصة تحتفظ بغموضها حتى اليوم، تماما مثل قصص كثيرة حامت حول شخصية عماد مغنية لم يتبين خيط الخيال فيها من خيط الواقع. تفجير السفارة الأمريكية في بيروت ربيع عام 83، والذي أدى إلى مقتل 63 شخصا بينهم 17 أمريكيا. تفجير مقر المارينز قبل نهاية العام نفسه، ومقتل 241 جنديا أمريكيا. تزامن معه تفجير معسكر الجنود الفرنسيين وسقط فيه 58 مظليا. وعد الرئيس الأمريكي حينذاك رونالد ريغان مواطنيه بأن يلاحق عماد مغنية ولو بعد 100 عام، لكن عماد مغنية عاد وظهر لريغان بعد أقل من سنتين في حادث اختطاف طائرة TWA التي كانت في رحلة بين روما وأثينا. في تلك الفترة كان عميل للمخابرات الأمريكية يدعى روبرت باير يحزم حقائبه في اتجاه بيروت بهدف محدد، خطف عماد مغنية.
بالتأكيد كنت في لبنان في الثمانينات، كنت وسط الحرب الأهلية في أجواء الاغتيالات المتبادلة. مغنية كان مطلوبا في خطف طائرة أمريكية، كانت هناك مذكرة توقيف بحقه وكنا نلاحقه. أحد القيادات العسكرية المسيحية جاءني وقال سنساعدك على القبض على هذا الرجل عبر رجل شيعي في الضاحية الجنوبية. جاءني الوسيط في إحدى الليالي وقال أنا أعرف أين يقيم مغنية، هل تريدني أن أقتله؟ قلت ليست لدي أوامر بقتله بل باعتقاله، هل يمكنك أن تعتقله وتأتي به إلي؟ ضحك الرجل من كلامي، كان عليه أن يتخطى حواجز أمنية ودوريات عدة لاعتقاله. تخليت عن العملية، لكنني رغم ذلك قلت له إذا تمكنت من اعتقاله فاجلبه إلي.
Give me a call when you can arrest him and bring him to me. I assume
that Robert. أفترض أن روبرت باير هو أكثر من يعرف عن عماد مغنية من وجهة نظر الولايات المتحدة. أنا لا أدري إن كان هو من قام بعملية تفجير مقر المارينز أم لا. هذا ليس هو الموضوع. الأهم هو الصورة التي تروج للشخص. الآن كيف يمكنك أن تعرف إن كان متورطا أم لا في عمل المخابرات؟ لست بحاجة إلى الأدلة والشهادات لعرضها كما يجري في أروقة محكمة.
لم تكن سنة 83 عادية في لبنان. الحرب الأهلية في أوجها، إسرائيل توطد احتلالها، وقوات حلف شمال الأطلسي متهمة بالانحراف عن دورها في حفظ السلام. أما المخيمات الفلسطينية التي وجدت نفسها وسط الحريق دون حماية بعد رحيل منظمة التحرير الفلسطينية فكانت على موعد مع المذبحة المروعة. صبر وشتيلة. يربط المتابعون بين تلك المجزرة وتفجير مقر المارينز.
هل أن عملية المارينز جاءت كعملية إرهابية منفصلة عن الواقع؟ هذا خطأ. يعني لم يكن هناك هدف شخصي مع المارينز، هناك سياسة كانت للأطلسي في لبنان وسياسة تتقاطع مع المصالح الإسرائيلية والأمريكية، وبالتالي ضرب المارينز كان جزء من الرد على المجازر التي حصلت ضمن هذه الفترة الزمنية وعلى الأهداف السياسية للقوات الأطلسي الموجودة في لبنان.
أعرف أنه كان متهما بتفجير مقر المارينز وأعلم أن ذلك لم يكن صحيحا. كان متهما بتفجير السفارة الأمريكية، ربما قام بذلك لكن لا وجود لأدلة. بالنسبة لمغنية يجب أن تفصل دائما بين الأسطورة والحقيقة.
هذا رجل تقاطعت أقداره مع عماد مغنية، أو هكذا يبدو. فرانكلين لامب رجل القانون الأمريكي المقيم في بيروت، فقد قبل 25 عاما في هذا المكان الذي تغيرت ملامحه أثمن ما كان يملك، زوجته جنات وابنه الذي كان جنينا في بطنها. كان ذلك في حادث تفجير السفارة الأمريكية.
لا أشعر باللوم، لم أشعر بذلك أبدا. كانت حربا، ما حدث كان سوء حظ. من سخرية الأقدار أن السبب الوحيد الذي من أجله ذهبت إلى هناك هو لقاء بيل ماكنتاير. كان لقاء في المقهى الموجود في الطابق الأرضي وقد انهار البناء فوقهما عند التفجير. كانت تريد أن تلح على الحكومة الأمريكية والوكالة الأمريكية للإغاثة بالتعجيل في مساعدة السكان الجنوب والضاحية والمخيمات الفلسطينية. لماذا؟ لأنها كانت متطوعة هناك.
اقتربت جنات من واقع المخيمات الفلسطينية ودافعت عنها، وكانت الوجه الآخر لوجود غربي ازدحم به لبنان أوائل الثمانينات.
جانت كانت جزءا من المقاومة، وإذا كان عماد مغنية متورطا في تلك العملية فهو جزء من المقاومة أيضا. إذا اعتبر عماد مغنية شهيدا للمقاومة فإن جانت ستيفنز هي أيضا شهيدة مثلها مثل هادي نصر الله ومئات الآخرين. نحن ننظر لها باعتبارها شهيدة بهذا المعنى.
مغنية كان يقاتل في حرب ضد الاحتلال. كان هناك احتلال غربي للبنان وكان هناك احتلال إسرائيلي للبنان، لا شك في ذلك. المثير في قضية مغنية أنه لم يكن مسؤولا عن كل تلك العمليات التي نتهمه بها. كان يركز بالأساس على الأهداف العسكرية. إنها حرب مركزة ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة، ومن المرجح أنها ستكون أكثر نجاحا.
السفارة الأمريكية في 18 من أبريل عام 83 كانت فاقدة لحصانتها الدبلوماسية بمقتضى القانون الدولي. كانت مأوى لثمانية من عناصر وكالة المخابرات الأمريكية CIA الذين كانوا يرسلون الإشارات إلى حاملة الطائرات نيوجيرسي لإطلاق الصواريخ على منطقة الشوف، كما كانوا يعطون الاحداثيات لحكومة جميل لضرب مواقع المقاومة. إذن فإن السفارة كانت فاقدة لحصانتها، لذا تحولت إلى هدف مشروع للمقاومة.
يعتقد لامب أن تاريخ التدخل في الشأن اللبناني كرر نفسه لاحقا أكثر من مرة مع زائر جديد في المشهد. أخذت البارجة USS كول موقعها قبالة السواحل اللبنانية مكان البارجة نيوجيرسي،
طالما أن لدينا حضورا في المنطقة ستجد دائما من يعارض هذا الحضور، وستجد أيضا نشاطا معاديا. هناك من يتمسك بأنه لا بد أن يكون لنا وجود هناك، وثمة من هم رافضون لهذا الوجود، هناك من هم مستعدون للموت من أجل إيمانهم ومعتقدهم. من الصعب جدا أن تحارب هذا.
هل كان اغتيال عماد مغنية تصفية لحساب قديم، أم كان استباقا لحرب قادمة؟
الضربة كانت موجعة ومؤلمة لحزب الله، وهو ينظر لها باعتبارها تهديدا مباشرا ومستمرا. هو لا يدري من هو المطلوب التالي على لائحة الاغتيالات. ربما كان حسن نصر الله الاسم القادم على لائحة الأهداف.
فيما يتعلق بحسن نصر الله، أود أن أقول التالي: خلال الحرب الأخيرة في يوليو أغسطس، إسرائيل كانت تريد قتله. أنا أعرف ذلك، لكنهم فشلوا لأنهم لم يعثروا عليه. لم تكن لديهم معلومات عن مكان وجوده. ثانيا، اليوم لا أظن أن إسرائيل ترغب في قتل حسن نصر الله. إسرائيل لا تريد قتله لأن الأمر قد يكون مضرا.
أعتقد، وأنا هنا لا أتكلم بالنيابة عن حكومتي أو أي طرف آخر، بل رأيي الشخصي، السياسة يجب أن تكون هكذا: لا ذرة تسامح مع الإرهاب، لا ذرة تسامح مع مدبري العمليات الإرهابية، لا حصانة لأحد.
يعرف دانيا توم أن هذا الرأي ليس شخصيا بقدر ما هو إسرائيلي. ترأس هذا الرجل جهاز الموساد في الفترة من عام 96 و 98 خلال فترة إيهود باراك. يؤرخ ياتوم لحقبة انتكاسات جهاز الموساد الإسرائيلي، خصوصا تلك المحاولة الفاشلة لاغتيال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الأردن عام 97.
أرسلنا مجموعة لقتل خالد مشعل. لسوء الحظ قتلناه ثم أنقذناه بإعطاء الترياق للأردنيين، ولكن العملية في حد ذاتها أكدت أن عدم التسامح وأن مبدأ ألا حصانة لأحد هي سياسة متبعة منذ وقت طويل. إذا توقف الإرهاب، إذا اختفى الإرهاب، فلن يكون هناك اغتيال تال.
واضح من طريقة تنفيذ الخطة في غزة أن الخطة الإسرائيلية تعتمد على اغتيال القيادات والكوادر، وترفع الوتيرة إسرائيل بمستوى انتخاب الكوادر أو تخفيض مستوى انتخاب الكوادر. هي تعلن علنا اليوم أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هو هدف أساسي لها، والترجمة الاغتيال للحاج رضوان عماد مغنية تدل على أنهم قرروا فتح معركة اغتيالات الشخصيات والكوادر الكبيرة للمقاومة.
اليوم بعد أن قتلوا الحاج عماد، فليسمعوني جيدا، في أي حرب مقبلة لن ينتظركم عماد مغنية واحد ولا عدة آلاف من المقاتلين. لقد ترك لكم عماد مغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين المجهزين الحاضرين للشهادة.
حزب الله يدعي، وهذا الكلام أعلنه نصر الله، أن إسرائيل هي التي اغتالت عماد مغنية وأنهم سيردون. علينا أن نأخذ هذا على محمل الجد.
الموساد والقوات العسكرية الإسرائيلية راح يستمروا بالعمليات في كل مكان في العالم اليوم ضد أهداف حزب الله.
حزب الله سيرد بطريقة أو بأخرى، وليس بمقدوره إلا أن يفعل، ووفق ما لدينا من معلومات فإنه سيكون ردا مؤثرا. حزب الله لن يرد بحادث تفجير صغير بسيارة مفخخة، سيكون الرد أقوى بكثير من ذلك.
هل عمليات لحزب الله في أرض أوروبا أو في أرض الولايات المتحدة راح تستخدم مصلحة حزب الله؟ تقديراتي أنه لا.
دعني أقول إن مصلحة حزب الله هي الرد، ولكنني أرجح أن يقوم بذلك على النحو الذي تصرفت به إسرائيل، أي أن يكون الجميع على اقتناع بأنه هو من قام بذلك دون أن يترك أثرا خلفه.
traces. يعني في إمكانية إنه الانتقام يكون بإرتيال قيادين إسرائيليين أو وزراء إسرائيليين أو بقصف أو بتفجير سفارات في كل العالم. يعني نحن ما بنعرف بالضبط كيف يكون الانتقام، لكن صحيح في شعور في الشارع الإسرائيلي إنه راح يكون انتقام أكيد. يعني إذا وعد حسن نصر الله بانتقام هذا كان هذا راح يكون.
أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة CIA والFBI وغيرها أصدرت تحذيرات مختلفة. هناك تنسيق جاري مع المخابرات الإسرائيلية ورصد لأي مؤشرات مريبة قادمة من حزب الله أو حماس أو سوريا أو إيران، لأن هذه الأطراف أعلنت صراحة أن إسرائيل هي من يقف وراء ما حصل. ما هي ألوان المرحلة المقبلة؟ ربما كان هذا الرجل يملك جزءا من الجواب. مائير داغان رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي. عندما اختاره رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أرييل شارون للمنصب عام 2002 قال إنه وجد أخيرا رئيسا للموساد يحمل سكينا بين أسنانه.
مائير داغان عين في منصبه لينفض الغبار عن سمعة الموساد، ليوقظها من سباتها، لكن هذا ليس لأنهم فشلوا في قتل ما يكفي من الإرهابيين، بل لأنهم لم يفلحوا في تجميع المعلومات الاستخباراتية.
يعرف داغان بدعوته لتصفية الحساب مع حزب الله في عنوان غير لبنان في سوريا. يرى البعض بصماته على سلسلة الضربات الغامضة التي نفذتها إسرائيل في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية.
في نفس اليوم أنه كانت عملية الاغتيال أو في يوم بعده نحن سمعنا في وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه أولمرت مدد ولاية مائير داغان. لازم نذكر أنه جزء موساد في الحرب في 2006 كان جزء مهم وإيجابي حسب المصادر الأمنية. يعني الموساد هو هات كل المعلومات عن اللوكيشن الأماكن إنه موجودين فيهم الصواريخ.
درسناهم أكثر بكثير مما كانوا يعرفون عن المقاومة وعن لبنان. أؤكد لك بأن عنصر المفاجأة الاستخباراتية كان قد شكل عاملا حاسما في المعركة.
على عكس القيادات السياسية والعسكرية خرج الموساد بجراح طفيفة بعد تقرير فينوغراد. كانت اللجنة التي ترأسها القاضي الإسرائيلي إلياهو فينوغراد مكلفة بالتحقيق في أسباب فشل الحرب على لبنان صيف 2006. قدمت اللجنة تقريرها التمهيدي نهاية إبريل 2007 قبل أن يتضخم في جزئين في صيغته النهائية أواخر يناير 2008. قال دان حالوتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق الذي تعلقت به كل أوزار الخيبة إن اللجنة لو أصدرت توصياتها بالأسماء لما بقي أحد.
أجمعت إسرائيل أنها خسرت الحرب، أنها خسرت الحرب. ألم يقل فينوغراد هذا؟ مش عماد مغرية على هذا الشيء، قاضي نصبه أولمرت.
Firstly I admit
بداية أعترف بأن إسرائيل فشلت في الحرب الأخيرة. هذه ليست بين قوسين ولا بأي معنى آخر، كان فشلا، والحل الوحيد لإعادة تأهيل قدراتنا هي الاعتراف بأننا فشلنا، لم نكسب الحرب الأخيرة ضد حزب الله.
واصطلاح الأخطاء في قاموس الحروب يعني أيضا الانتقام. انتقم فينوغراد مباشرة بإزاحة وزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس أركانه دان حالوتس. أما الثأر اللاحق فكلف به إيهود أولمرت الذي ظل في منصبه على غير المتوقع ليصلح أخطاءه بنفسه على الأرجح.
أعتقد أن التقرير الذي تم نشره أظهر أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا لهذه الحرب. للأسف القرار السياسي كان خاطئا لسوء الحظ. الحكومة التي كانت خلال الحرب هي حكومة لا تتمتع بأي خبرة، من رئيس الوزراء إلى وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس الأركان، كلهم كانوا غير مؤهلين. لو كان شارون هو من قام بذلك لكان الأمر مختلفا.
في حرب لم تغب عنها الرموز، كانت المهمة الرئيسية لإحدى المجموعات الإسرائيلية خلال الحرب هي وضع العلم الإسرائيلي فوق ركام بنت جبيل، البلدة التي شهدت عقب انسحاب باراك من جنوب لبنان صيف عام 2000، احتفالا وصف خلاله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل ببيت العنكبوت. لم تفلح الكتيبة الإسرائيلية، لكن بيت العنكبوت صار عنوان كتاب ألفه أفي سخاروف المحلل السياسي لصحيفة هآريتس الإسرائيلية. أما صورة الغلاف فكانت تحيل على لقطة شهيرة في حرب 2006، وزير الدفاع عامر بيرتس يستوضح الموقف على الجبهة بمنظار مغلق.
بعد الحرب شفنا عمليتين عسكريتين كبار، الأولى في 6 لشهر 9 2007 الكثف اللي صار في سوريا، والعملية الثانية الكبيرة هي اغتيال عماد مرونية كمان مرة. إذا هذه عملية إسرائيلية بلا شك هذا جزء من 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 بناء القوة العسكرية الجديدة الإسرائيلية بعد حرب تموز 2006.
وتقرير فينوغراد أوصى بحرب قادمة، وبالتالي إسرائيل تتحرك لتحضير مسرح العمليات عسكريا ومن حيث التحالفات الموجودة في الجبهة الأخرى ومن حيث ضرب قيادة المقاومة وعمليات أخرى قد نتوقعها في المستقبل لإرباك الجبهة التي ستكون في المقابل في الحرب القادمة.
عندما يخرج الجيش الإسرائيلي في رحلة تزلج على ثلوج هضبة الجولان المحتل، فالأمر لا علاقة له بعطلة في منتجع شتوي. يقرأ البعض في التدريبات القاسية والمتلاحقة للقوات البرية الإسرائيلية منذ فترة تنفيذا لتوصيات فينوغراد. تمت الإشارة بوضوح إلى أن تداعي تلك القوات خلال الساعات الستين الأخيرة في الحرب ترجم تفككا في حركتها على الميدان وتثاقلا في الأداء. اختيار هذه الجغرافيا بالذات يترك الخيال لتصور خرائط الحروب القادمة.
أنا شايف أنه في تغير كبير في الجيش الإسرائيلي من خلال هذه السنة والنص الأخيرة. أنا شايفينه في أكثر تدريبات طبعا لقوات البرية خاصة.
إن دربوا المشاة الإسرائيليين وإن سلحوهم، لكن هل يستطيعوا أن يصنعوا لهم أرواحا غير الأرواح التي يمتلكونها؟ الروح التي يمتلكها المقاوم أين منها الروح المهزومة والمعنويات المهزومة لجيش إسرائيل؟
من المرجح أن الشيخ نبيل قاووق المسؤول الأمني لحزب الله في جنوب لبنان قد خبر عن قرب آلة الحرب البرية الإسرائيلية. قلبت حرب 2006 معادلة قديمة في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، فحينما تمت إقالة دان حالوتس رئيس الأركان السابق القادم من سلاح الجو واستبداله بقائد القوات البرية جابي أشكينازي، كان الأمر أكثر من لافت لدى الخبراء. للمرة الأولى تبدو أسطورة سلاح الجو الإسرائيلي أقل بريقا. لقد كان مشهد دبابات المركبة وهي تحترق في جنوب لبنان خطيرا بما يكفي بالنسبة لدولة تغير حدودها باستمرار وتدرك أن الخرائط لا ترسم من السماء بل تصنع على الأرض.
أهمية المعارك المشتركة للقوات البرية والجوية كانت واضحة لنا طوال السنوات الماضية وخلال كل الحروب السابقة لإسرائيل. إنها مفتاح الصمود في الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان، ولكن أيضا في الحرب اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة. لا بديل عن الجهد البري، نحن دائما بحاجة إليه في الوقت والمكان المناسبين، والقوة المطلوبة هي أنتم أيها الجنود.
رغم إعادة التشكيلات وإعادة التدريب وإعادة التسليح وإعادة التنظيم للجيش الإسرائيلي، فإنه سيفاجأ أيضا بأنه من جهتنا هناك أشياء لم يراها وهناك أساليب لم يعهدها، وأن هناك قدرات لم تقاتله في حرب تموز، وبالتالي أيضا سيفاجأ بهزيمة جديدة.
في كل حرب أنه يكون في المستقبل، إذا بين إسرائيل ولبنان أو إذا بين إسرائيل وسوريا أو بين أي دولة أخرى، القوات البرية هي أن توصل للانتصار النهائي.
وهذا ما اكتشفه المحققون الإسرائيليون الذين اتهموا دان حالوتس بأن الأف 16 والطائرات الحربية والتكنولوجيا لم تستطع أن تتغلب على المقاتل في حزب الله، فاضطروا في توصيات لجان التحقيق الإسرائيلية أن يعاودوا التركيز على عنصر المشاة والقوات البرية في جيش إسرائيل.
غير أن إصلاح أمر القوات البرية الإسرائيلية قد لا يكون أكثر من ظاهر القراءة في تقرير لجنة فينوغراد. أما ما خفي وكان أعظم فربما يتصل بعودة ما يفضل الإسرائيليون تسميته بالعمليات الخاصة، أي ببساطة الاغتيالات. في المحيط القريب من أولمرت اليوم يوجد رجلان لهما عطف خاص على العمليات الخاصة، مائر دجان رئيس جهاز الموساد، ولكن أيضا وخاصة وزير الدفاع إيهود باراك. الفريق الحكومي والعسكري حول إيهود أولمرت بالنسبة للكثيرين لا تخطئه العين، إنه قيادة حرب بامتياز.
لقد قتل الحاج عماد مغنية في سياق حرب مفتوحة وشاملة، وفي سياق عملية استباقية تحضر من خلالها إسرائيل لحرب جديدة.
أنا متأكد تماما أنهم يحرضون على جولة ثانية، وهي جولة دون شك يحتاجونها ويريدونها. ربما كانت العملية الأخيرة طريقة للاستفزاز، هي حرب تستهدف القيادات في حماس وفي حزب الله، وهذا يحدث على الأرجح بضوء أخضر أمريكي. أعتقد أن هذه إحدى طرقهم لإشعال الفتيل والدفع باتجاه حرب أوسع.
أنا لا أرى حربا في الأفق القريب، لكن هناك مقولة في العبرية تقول الحكمة تأتي من أفواه المجانين، وأنا لا أريد أن أتنبأ بشيء، ولكن علينا أن نحتاط حتى نتفادى الحرب القادمة.
إذا كان هناك سيناريو الحرب في الشرق الأوسط سيكون فقط في حال هاجمت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، والإيرانيون سيردون.
نحن في إسرائيل نعيش في محيط غير سهل، في محيط ليس بغرب أوروبا ولا شمال أمريكا. هذه منطقة لا يوجد فيها رحمة للضعفاء، ولن تكون هناك فرصة ثانية لأولئك الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. الخبر الجيد هو أن إسرائيل رغم كل الحروب ما زالت وستبقى الدولة الأقوى.
أنا تصوري أنه لو حصلت الحرب الجديدة وستحصل وستكون نتيجتها شبيهة لتموز، فمعنى ذلك أن الردع الإسرائيلي قد انهار مرة أخرى وبشكل قاطع دون شك، وهذا بالنسبة لدولة إسرائيل وبالنسبة لتقرير فينوغراد وبالنسبة لتصريحات بن غوريون السابقة وبالنسبة لتقارير عدة قرأتها من مراكز دراسات إسرائيلية تقول أن إسرائيل لا تحتمل هزيمة أخرى، مش 10 هزائم، هزيمة أخرى كتموز، لأنها عندها تكون نهاية إسرائيل.
هناك حدثان وقعا في الفترة الأخيرة، صدور تقرير فينوغراد واغتيال مغنية. اغتيال مغنية كان اغتيال شخصية تاريخية، لقد قام بمهمته، لكن أن يعود البعض للثأر من ماض بعيد فهذا ما أسميه بشرارة سراييفو، تلك التي أشعلت الحرب العالمية الأولى.
يقول بن غوريون إن إسرائيل تسقط مش بتطلع من جنوب أو من جولان أو من سيناء أو من ضفة أو مشاكل، لا، إسرائيل هذا الكيان المصطنع تسقط بعد خسارة أول حرب.
إذا أوهمت نفسك بأن إسرائيل ستزول فقط لأن نصر الله قال إنها ستنهار بسبب مقتل عماد مغنية فأنت واهم. حسنا، إسرائيل تحتفل بعيد ميلادها 60، أعتقد أنها ستعيش على الأقل 60 عاما أخرى.
هم يعرفون من هم ويعرفون ما الذي يجعلهم يستمرون في هذه المنطقة وما الذي يجعلهم يعني أن يزولوا من هذه المنطقة، وبالتالي المعركة القادمة هي معركة فاصلة.
بعد نصف عام على عملية الاغتيال، عاد مغنية أو الحاج رضوان صورة واسما يمر بمسرح حدث لبناني إسرائيلي آخر. حملت اسمه عملية تبادل الأسرى بين حزب الله وإسرائيل أواسط يوليو 2008، وذكرت به حسابا قائما لم يصفى، وأعادت أولمرت وقياداته إلى أوراق فينوغراد يتصفحونها من جديد لاستخلاص عبر حرب تلاحقهم أذيالها مثل الأشباح.